الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي المدين. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب أخلاق العلماء لأبي بكر الجري رحمه الله، وانتهينا عند قوله: ذكر صفة مناظرة هذا العالم إذا احتاج إلى المناظرة، أي كيف يناظر العالم غيره. قال محمد بن حسين رحمه الله: اعلموا رحمكم الله ووفقنا الله وإياكم الرشاد، أن من صفة هذا العالم العاقل الذي قد فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم ألا يجادل ولا يماري ولا يغالب بالعلم إلا لمن يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي. لا يجادل ولا يماري المماراة، ولا يغالب بالعلم إلا من يستحق أن يغالبه، بمعنى أن يجادل رجلا يعرف العلم حتى يكون بينه وبينه أمور مشتركة. إذا لم يكن بينك قواسي مشتركة بينك وبين من تجادله، كما لو جادل العالم جاهلا، والجاهل ليس عنده قواعد ينطلق منها ولا شيء يمكن يرجع إليه حتى يعرف المحق من المبطل. وقال: إلا لمن يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي، بمعنى أن يكون عالما يعرف ما هو المرد إليه عند التنازع، يعرف الكتاب ويعرف السنة ويعرف الأصول والقواعد. قال: وذلك أن يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ ليدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فيكون غلبته لأهل الزيغ تعود بركته على المسلمين، على جهة الاضطرار إلى المناظرة لا على الاختيار، لأن من صفة العالم العاقل ألا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم. قد يحتاج إلى مناظرة رجل من أهل البدع يلبس على الناس، وهذا لا يجوز السكوت عنه، بل الواجب أن يرد الإنسان الباطل. قال جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال العلماء: المثل هي الشبهة، بمعنى لا يأتونك بشبهة إلا وفي القرآن ما يبطلها ويدمغها وفي السنة ما يبينها. وهكذا قال جل وعلا: فليقول فلله الحج حجة البالغة. فالله عز وجل قد جعل في الكتاب والسنة الحجج البالغة والآيات البينة الواضحة على بيان الحق، فأهل الباطل لا بد أن يرد عليهم باطلهم، ونحن الآن نطلب ذلك طلبا ونسعى إليه، بل قال على جهة الاضطرار لا على الاختيار، مع أن أهل السنة والجماعة لا يناظرون أهل البدع اختيارا. لماذا؟ لأن أهل البدع يلبسون، ثم أنهم قد يلقون شبهة وقد يعجز عن ردها في وقته، أحيانا قد يغلق على الإنسان، ثم أنه لا حاجة إلى أن يجادل الناس، لأن الواجب على الجميع أن يرجعوا للكتاب والسنة. وذلك أهل السنة والجماعة لما استبان لهم الحق، كيف استبان؟ قد عرفوا الآيات وعرفوا تفسيرها وثبتت عندهم الأحاديث بالأسانيد الصحيحة، فعلام لما يجادلون؟ يجادل من ليس عنده علم. أما من كان عالما قد وقف على الحق، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، أنا على بينة قد جاءني الوحي من الله عز وجل. فإذا أهل السنة والجماعة ثبت عندهم الآيات وعرفوا تفاسيرها بالأسانيد الثابتة إلى الصحابة رضي الله عنهم والسلف الماضين، وثبت عندهم الأحاديث وعرفوا طرقها وتبين لها تبين لهم الصحيح من السقيم، إذن هم على بينة، عندهم الكتاب وعندهم السنة وعندهم أقاويل الصحابة، على ما يجادل؟ الواجب أن يرجع الناس إلى الكتاب والسنة. الذي يجادل من ليس عنده علم كحال أهل البدع لما لم يكن دينهم قائما أو يؤخذ من الكتاب والسنة، وإنما كان مبنيا على أصول يزعمونها حججا، منهم من يحتج بعقله، ومنهم من يحتج بالسياسة، ومنهم من يحتج بالرأي، ومنهم من يحتج بالأذواق ونحو ذلك، وهم على أصناف شتى. لما كان كل طائفة منهم ترجع إلى شيء غير كتاب السنة فيحتاج إلى مناظرة. الذي يحتج بالعقل يحتاج أن يناظرك ليبين لك إيش الحجة العقلية كما يدعي، والذي يحتج بالرأي يريد أن يجادلك حتى يبين لك الرأي والقياس وهذا كذا والحكم، والذي يجادلك بالذوق يريد أن يناقشك حتى يبين لك إيش ذوقه وما شعر به وما جربه، والذي يجادلك بالسياسة يقول لا نحن جربنا سياسة الناس وهذا لا بد منه لأنه لا يصلح الناس إلا هذا وما شابه ذلك. فهكذا كل طائفة إنما ترجع إلى أصول قد ابتدعوها وقواعد، فاحتاج إلى المناظرة، لأن هذا مدعي العقل سيغالب الناس بعقله، ومدعي الرأي سيغالب الناس برأيه، ومدعي السياسة سيغالب الناس بسياسته، ومدعي الأذواق والوجه سيغالب الناس بذوقه، وهكذا، والرأي سيغالب الناس بقياسه ورأيه. لكن الذي يبني دينه على الكتاب والسنة وعلى الآثار الثابتة وعلى الأسانيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث أو إلى الصحابة، يحتاج لماذا يناظر؟ يكفي أن يقول لي من جادله قال الله كذا، قال رسوله، قال الصحابة، انتهى الموضوع، خلاص ثبت قول الصحابي، ثبت قول الله عز وجل، ثبت قول النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت قول الصحابة، خلاص حجة، انتهى الموضوع، ما يحتاج تجادلني. جادل على ماذا؟ تجادل على ماذا؟ وإنما يجادل الشاك. قال جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. هؤلاء، وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. الجدل بعد أن ضلوا وأصبحوا لا يستقون دينهم من الكتاب والسنة، ولا يرجعون ولا يلتزمون ولا يدعنون لما جاء في النصوص، أكثر من الجدل. وقال جل وعلا عن المشركين: بل هم قوم خصمون. مخاصمون، مجادلون، هكذا أهل البدع، ذاك تجد دائما يحتجون بالمناظرات ويناظرون ويناقشون، لأنهم لا يبنون دينهم إلا على أصول يحتاجون أن يقحموا أو أن يفحموا غيرهم بهذه الأصول. أما صاحب السنة فلا. كان الرجل يأتي الإمام مالك رحمه الله يقول: يعني هلما فلأجادلك أو ناظرك. قال: أما أنا فعلى بينة من أمري، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك. أنا على بينة، عندي قال الله، قال رسوله، قال صاحب، انتهى الموضوع، ما أعمي رأيي، خلاص، لا 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 أقدم عقلي على الكتاب والسنة، وأقدم الرأي على الكتاب والسنة، وأقدم سياستي أو ما شعرت به ووجدته وذقته وجربته، لا، ثبت، انتهى الموضوع. وذاك الدين مبني على الاتباع والاقتداء، متى ما ثبت الدليل انتهى الموضوع، هذا هو الأصل. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، انتهى الموضوع، شريعة اتبع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، انتهى، الله أمرك اتبع. إذا القضية هي أن نثبت ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو إلى الصحابة رضي الله عنهم، فمتى ما ثبت انتهى الموضوع، لا نقاش لأحد، انتهى، لا رأي لا قياس، انتهى الموضوع، ثبت الحديث كان حجة، خلاص، لا قول لأحد في مقابل قول الله عز وجل، قول رسوله، قول الصحابة رضي الله عنهم، ما في قول لأحد، انتهى الموضوع، خلاص. وذاك لا يجادلون لأنهم أصحاب حجج وأصحاب نصوص أصحاب دلائل مبنية على الوحي، فلا جدال مع الوحي، الوحي لا جدال معه، لا تناقش الوحي تقول أنا أغلب الوحي، أما هم فدينهم ليس مبني على الوحي، وهنا نحتاج إلى مناظرة. فأهل السنة لا يجادلون ولا يناظرون إلا على جهة الاضطرار، جاء رجل يلبس على الناس، يأتي بحجج عقلية ليبطل دلالة النصوص، ماذا نفعل؟ نحاججه ونبطل قواعده الباطلة، ونأمر الناس بالتزام الكتاب والسنة، ونقيم الحجج النقلية والعقلية على إبطال شبهته، فنفعل ذلك اضطرارا لا اختيارا. من هنا قال: من صفة العالم العاقل ألا يجالس أهل الهوى ولا يجادلهم. لا نجالسهم ولا نجادلهم، لا نجالسهم ولا نجادلهم، احنا على بينة، إذا جاء رجل يناقشنا نقول: تعال هلم ارجع الكتاب والسنة، دونك النصوص ودونك الآثار، خلاص اتبعها، لكن كذا الرأي وكذا القياس وكذا، نقول: ما لا قياس في مقابل النص، لا قياس في مقابل النص، انتهى الموضوع، لا رأي في مقابل النص، لا عقل في مقابل النص، لا ذوق في مقابل النص، لا سياسة في مقابل النص، عندنا نصوص نلتزمها. قال: فأما في العلم والفقه من سائر الأحكام فلا. بمعنى أما في العلم، فأما في العلم وفي الفقه سائر الأحكام فلا، إذا لا نجادل حتى في العلم والفقه، أما العقيدة فلا بد أن نذب عن الكتاب والسنة، وأما في مسائل العلم والفقه فلا نجادل ولا نناظر، إذا كان المراد بذلك إيش؟ الغلبة، المغالبة، وأن أفحم خصمي وأن أغلبه وأن أظهر قوة حجتي كما يفعله كثير من الناس إذا ناظر أقرانهم أو غيرهم، إنما أرادوا بذلك المغالبة والانتصار للنفس، وإظهار ضعف الخصم. وذلك قال الشيخ: أما في العلم والفقه مسائل أحكام فلا، أما في العقيدة في التوحيد فلماذا احتجنا؟ لأجل أن نبطل البدعة والضلالة. قال: فإن قال قائل: فإن احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتها لاختلاف العلماء فيها، لا بد له من أن يجالس العلماء ويناظرهم حتى يعرف القول فيها على صحته، وإن لم يناظر لم تقوى معرفته. طيب نحن نحتاج إلى رجل عنده أدلة، عنده أقوال متعارضة، عنده حاجة ظاهرة التعارض واختلف فيها العلماء، فلا بد فيه من مناقشة. تناقش العالم، تناقش قرينك، تناقش من هو أعلم منك حتى تصل إلى القول الحق. قيل له، قال: قيل له: بهذه الحجة يدخل العدو على النفس المتبعة للهوى فيقول: إن لم تناظر وتجادل لم تفقه، فيجعل هذا سببا للجدل والمراء المنهي عنه الذي يخاف منه سوء عاقبته، الذي حذرناه النبي عليه الصلاة والسلام وحذرناه العلماء من أئمة المسلمين، أي يخشى أن يكون طالبك المجادلة والمناظرة ليس لأجل وصول الحق والمعرفة، وإنما على سبيل الجدل والمغالبة. يريد الشيخ أن يبين بأن قول هذا قد يكون تلبيسا من الشيطان، يقول لك: أنت لا تفقه حتى تناظر، فيدفعك للمناظرة، وحقيقة الأمر أنك تريد المخاصمة والمغالبة ولا تريد الوصول للحق. فقد يكون هذا يدخل في الجدال المنهي عنه النصوص. يقول: فقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ترك المراء وهو صادق بنى الله له بيتا في وسط الجنة. ترك المراء جدال وهو صادق. العلماء حملوا هذا على إذا لم يكن المقصود من المراء بيان الحق، بمعنى أن يكون المقصود من ذلك المغالبة، أو أن يكون الشخص الذي تجادله وتماريه لا يريد الحق وإنما يريد الانتصار لنفسه وأن لا يحرج بضعف حجته، فلا فائدة. إذن ليس المقصد هو الوصول للحق، لو كان المقصد الوصول إلى الحق ومعرفته لم يدخل في هذا الحديث. ومن هنا قال: من ترك المراء وهو صادق، حتى لو كان صادقا، إذا رأى خصمه يعني مجادلا مكابرا يريد العلو في الأرض فهذا يتركه، ولو كنت أنت صادقا تتركه. قال الشيخ: عن مسلم بن يسار أنه كان يقول: إياكم المراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته، أي يغتنم الشيطان مثل هذه المواضع فيحمل العالم على الإصرار على الباطل. وهذا الإنسان يجده من نفسه، من الذي يرضى أن يقول أن يناظر واحد فيغالبه أو فيغلبه؟ النفس بطبعها تميل إلى إيش؟ إلى انتصار على الآخرين وإلى أن لا تظهر بصورة أنها مخطئة. وذلك قل ما يعترف الإنسان بخطئه إذا بين له. ومن هنا يأتي الشيطان فيعزز فيه الكبر، يقول لا، فتجده يعارض النصوص ويكابر في الرد لأجل أن لا يظهر ضعفه أو أن يغلبه خصمه، فالشيطان يدخل في هذا، فهو باب عظيم من أبواب التي يدخل من الشيطان للكبر، لحمس على الكبر والعناد. ولك قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الكبر، قال: هو بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أن يبطل الحق مع أن ينكره، هذا من الكبر، يأتي الحق ينكره. لماذا؟ لأنه جاء في وقت المناظرة، صعب أن يعترف أني نعم والله جزاك الله خير صح كلامك صحيح وأنا أخطأت. هذا من الذي يقدر عليه؟ هذا يقدر عليه صاحب القلب السليم. قال: وعن الحسن قال: ما رأينا فقيها يماري. الفقهاء لا يمارون وإنما يبينون، فقهاء يبينون، لا، أما الجدال لا يجادلون، إنما قال الله قال رسوله. وعن حسن أيضا قال: المؤمن يداري ولا يماري. يداري يراعي الناس، ها؟ يراعيهم، يدفع شرهم بالمداراة، لكن هذه المداراة ليس فيها ترك لما أمر الله عز وجل، بخلاف المداهنة. المداهنة أن تترك ما أوجب الله عز وجل عليك لأجل رضا الناس، وأما المداراة أن تتقي شرهم بما أباح الله عز وجل لك، هذه مداراة لا يكون فيها ترك للحق بخلاف المداهنة. قال: المؤمن يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله، يعني يبين الحق، قبل الحمد لله، ما قبل قد أدى الواجب الذي عليه. قال وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال إذا أحببت أخا فلا تماريه ولا تشاره ولا تمازحه. إذا أحببت أخا فلا تماريه، المراء قد يقسي القلوب، لا تصير يعني بس 24 ساعة نجلة مع صاحبك تماريه ما من مسألة إلا ويحصل منك مناظرة، هذا يقسي القلوب ويذهب المودة والمحبة ويحمل الإنسان على الكبر والإصرار على الباطل. ولا تشاره بمعنى لا تلج في الجدال، يعني تبالغ في الجدال. ولا تمازحه يعني المزاح الذي فيه قد يثقل على الصاحب، أما المزاح في وقته فلا بأس، لكن بعض الناس يعني كما قيل غشمر وياك إلى أن يغثك، يعني إما أن يأتي به في غير وقته أو أن يكون مكثرا له أو أن يمزح بما لا يليق. قال الشيخ قال محمد بن حسين وعند الحكماء أن المراء أكثره يغير قلوب الإخوان ويورث التفرق بعد الألفة والوحشة بعد الأنس، وهذا مشاهد، جالسين في مجلس ديوانية وفي مخيم ويحصل بين اثنين ثلاثة نقاش على مسألة ويحتد النقاش، ثم بعد ذلك يقع ذلك في القلوب، تجد أن هذا قد نفر من أخيه. ليش؟ هذه المسألة التي إيش صار فيها نقاش وطال الجدال فيها يا أخي مسألة، وذاك هذا يورث التفرق، إلا من كان قلبه سليما وكان مقصدهم الحق وأن يكون كل واحد منهم منصفا. قال الشيخ عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، أي من أوتي الجدل فهذا علامة على الضلال مو علامة على العلم، ليس الجدل علامة على العلم وإنما هي علامة على الضلال، ذاك أهل السنة لم يكونوا أهل جدال ولا مراء. قال فالمؤمن العالم العاقل يخاف على دينه من الجدل والمراء. فإن قال فما يصنع في علم قد أشكل عليه، طيب قد تشكل لك مسألة تحتاج أن تناقش إيش من هو أعلم منك أو من هو مثلك، ها تناقشه لتصل الحق، أنت استشكت عليك مسألة جاءتك حديث ظاهر والتعارض اختلف عندك العلماء مسألة أن تميز بين الأقوال. قال قيل له إذا كان كذلك وأراد أن يستنبط علم ما أشكل عليه قصد إلى عالم ممن يعلم أنه يريد بعلمه الله ممن يرتضي علمه وفهمه وعقله فذاكره مذاكرة من يطلب الفائدة وأعلمه أن مناظرتي إياك مناظرة من يطلب الحق وليست مناظرة مغالب، ثم ألزم نفسه الإنصاف له في مناظرته. يعني أولا تريد أن مسألة تشكل عليك لا تذهب إلى من هو أقل منك علما، بل اذهب إلى من تراه راسخا في العلم قويا، يعني ترجو أن تجد عنده حل الإشكال الذي عندك، ولا بد أن يكون هذا مرضيا بمعنى لا يكون مكابرا بل يكون رجل مرضيا يعني بعلمه وتقاه عاملا بعلمه منصفا مبين الحق راغبا فيه. ثم إذا ناظرته لا تناظره حتى يظن أنك تريد أن تغالبه أو أن تفحمه أو أن يعني تخطئه أو أن ترد عليه إشكالات فقط لتوقعه في الزلل، لا تقول أنا جاي والله المسألة هذه أشكلت علي وأنا أريد منك أن أفهم، أنا ما جيت أناظرك لأرد عليك حتى أغالبك، لا لكن أنا أريد أن أرد عليك الإشكالات التي عندي حتى تجيب عنها وحتى أصل فيها الحق. ثم ألزم نفسه الإنصاف أن تكون منصفا. قال وذلك أنه واجب عليه أن يحب صواب مناظره ويكره خطأ، انتبه لهذه مهمة جدا، هذه مهمة جدا. قال وذلك أنه واجب عليه أن يحب صواب مناظره ويكره خطأه كما يحب ذلك لنفسه، لأن من صفة العالم المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره لأخيه له ما يكره لنفسه. هذه قوية، هذه يعني تصور أنك تناظر شخصا قصدا للحق طلب الحق وأنت تحب أن يكون هو المصيب وأنت المخطئ، تقدر ها صعبة جدا، لكن هذا هو الواجب، الغالب أن الإنسان دائما يريد أن يكون مصيبا، فإذا ناظر يحب أن يكون هو المصيب، أما أن يحب أن يكون الصواب عند خصمه وأن يكره أن يخطئ وأن يكون هو المخطئ، من هذا؟ طبعا هذا واجب من أين؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنع أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، معنى أنك تحب أن يصيب كما أنت تحب أن تصيب، وتكره له أن يخطئ كما تكره لك نفسك أن تخطئ. وهذا معنى قول الشافعي، كلمة الشافعي: ما ناظرت أحدا على المغالبة، ما ناظرت أحدا إلا ووددت أن الحق معه. يقول ما ناظرت أحدا إلا وددت أن يكون الحق معه. لماذا؟ لأنه يحب له الصواب كما يحبه لنفسه. فهذه لابد ملحظ مهم جدا، تناظر لا تحاول أن تسقط خصمك، صدتك كذا، وإذا زل واخطأ ووردت عليه ما عرف جوب فرحت وتجد البشاشة في وجهك. ليش يا أخي فرحان حين؟ لأني غلبته. سبحان الله، أتحب أن تغلب؟ لا. طيب كيف تحب لي أخيك؟ كيف تحب؟ من هنا كان السلف يتركون براء، لأنه قد يعصر على النفس أحيانا أن يحب صواب خصمه، فقالوا إيش؟ يا عافانا الله، حتى لا نقع في هذا الحرج، وربما لا يملك الإنسان نفسه فيقول عافاني الله ولا أجاد ولا أجاد حتى أسلم، ولا أحب لأخي ما أكرهه لنفسي. قال: ويعلمه أيضا أن إن كان مرادك في مناظرته أن أخطئ الحق وتكون أنت المصيب، يبين له حتى لا تكون نيته سيئة. يقول له: إن كنت يا مناظر تريد أن أخطئ وأن تكون أنت المصيب، ويكون أنا مرادي أيضا أن تخطئ الحق أنت وأكون أنا المصيب، فإن هذا حرام علينا فعله. أي انتبه، أقصد أن أكون مصيبا وأنا أقصد أن تكون أنت إيش؟ مصيبا. قال: فإن هذا حرام علينا فعله، لأن هذا خلق لا يرضاه الله منا، واجب علينا أن نتوب من هذا. هكذا ينصح من يناظره حتى لا يقع في الزلل. فإن قال: فكيف نتناظر إذا كان مو على سبيل المغالبة، ولا على سبيل أن أظهر الحجة ونبين خطأ من أناظره؟ طيب كيف؟ قال: على المناصحة. إذا المناظرة تكون هي مناصحة، أنا أورد ما عندي لأني أرى أن هذا هو الحق، وأسمع منك لأني أريد أن أتبين رأيك. ومن الخطأ في المناظرة اليوم، وهذا يدل على سوء النية والقصد وأنه خرج إلى المغالبة المحرمة والمراء، أن الخصم لا يسمع كلام خصمه. أنت تتكلم وهو الآن في باله شيء ثاني، مو قاعد يسمع، يكون الآن قاعد يحضر الجواب، يحضر الآن قاعد تتكلم أنت تبين الحجة وتقول كذا كذا، هو الآن قاعد يحضر كيف يجيب. والواجب أن ينصت إيش؟ أن يسمعك بإنصات، وأن يتأمل كلامك وينظر، ما يفكر شيء آخر حتى تفرغ. فإذا فرغت تأمل في كلامك، فإن كان لا يزال مشكلا أجبت عليه، لكن لا ما بدأ أكمل، أصبر. فهذا علامات وأمارات على أن المناظرة هذه ليست على سبيل المناصحة بل على سبيل المغالبة. فإن قال: فكيف المناصحة؟ قال: أقول له لما كانت مسألة فيما بيننا، أقول أنا إنها حلال وتقول أنت إنها حرام، إذا نحن اختلفنا، أنا أحلها وأنت إيش؟ تحرمها. جئنا في مسألة والله التمساح يجوز أكله، أنا أقول أنه حلال وأنت تقول أنه حرام، إذا اختلفنا. قال: فحكمنا جميعا أن نتكلم فيها كلاما يطلب السلامة، مراد أن ينكشف لي على لسانك الحق فأصير إلى قولك، أو ينكشف لك على لسان الحق فتصير إلى قولي مما يوافق الكتاب والسنة والإجماع. يعني أنا أقول الحج اللي عندي، أنا بالنسبة لي التمساح محرم. لماذا؟ لأنه ذو ناب ومن السباع، وهو يعيش أيضا في البر، وأنت ترى أنه إيش؟ من حيوان البحر فلا يدخل في ذلك. طيب أنا بالنسبة لي هذا اللي ظهر، فأنا أبين وجهة نظري لعلها تكون غائبة عنك، وأنت تبين وجهة نظرك لعلها تكون غائبة عني، حتى أعرف ما هو وجهك. قد يكون يخافيا علي فأستبين أن قولك الحق، وقد أذكر أنا، فالشال أنا أذكر هذا ليس على سبيل أنه الحق البين الواضح، لا، إنما على سبيل ما تبين لي، وأنت بين لي ما تبين لك حتى يستبين كل منا أمر الآخر، فأكشف ما عندك لعلي لم أعرفه أو لم أتفطن إليه، وأنا أكشف ما عندي، ونصير أنا وإياك إلى ما وافق الكتاب والسنة والإجماع. فإن كان هذا مرادنا رجوت أن نحمد عواقب هذه المناظرة ونوفق للصواب، ولا يكون للشيطان فيما نحن فيه نصيب. وذلك كان الشافعي يقول قولي صواب يحتمل ايش؟ الخطأ، وقولك خطأ يحتمل الصواب. هذا في مسائل مختلف فيها، وليس مسائل إجماعية. مسائل إجماعية العقيدة والنية هذا ما في انتهى الموضوع، مسائل مجمع عليه نصوص، مو قولي محتمل بل قولي هو. لكن في المسائل مختلف فيها فأنا أقول الصواب ويحتمل الخطأ، ما أقول لا جزما. قال من صفة هذا العالم العاقل إذا عارضه في مجلس العلم والمناظرة بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل والمراء والمغالبة لم تسعه مناظرته. رجل جاء يناقش وأنت تعلم إما من معرفتك بهذا الشخص أو من طريقته أو من إراده أو غير ذلك أنه لا يريد بذلك إيش المناصحة، وإنما يريد بذلك المراء والمغالبة والمجادلة، فهذا لا تناظره. والله خلنا نناقشك يا شيخ كذا، خلنا لا أضيع وقتي. قال لن تسعه مناظرته، أي لا يجوز له ولا يكون واسعا له أن يناظره، معناه ليس مباحا له أن يناظره إذا علم منه أنه لا يريد المناصحة. قال لأنه قد علم أنه إنما يريد أن يدفع قوله وينصر مذهبه، يبطل قولي وينصر قوله، ولو أتاه بكل حجة مثلها يجب أن يقبلها لم يقبل ذلك. ولو أتاه بكل حجة لم يقبل، معنى لو أتيت هذا الشخص بكل حجة قوية مثل ما يدعيه من الحجة ما قبلها، لأنه يريد أن يظهر قوله الصواب ونصر قوله. ومن كان هذا مراده لم تؤمن فتنته ولم تحمد عواقبه. وهذا لا أقول أنه قليل، بل أكثر المناظرات على هذا النحو. ويقال لمن مراده في المناظرة المغالبة والمجدل، وهذا لا يقع في المناظرة المباشرة بل حتى في الردود العلمية، حتى في الردود بين أهل العلم وطلبة العلم المكتوبة والمسموعة أكثرها إن لم يكن عامتها هي ذاك المغالبة فقط. أنا أريد أن أسقط هذا الشخص وأبين عواره وأن تصل لنفسي، وقل ما يسلم الإنسان من هذا. وذلك تجد كثير من ردود تتجاوز حد الأدب إلى قلة الأدب. ما الذي يحملك على قلة الأدب وصاحبك صاحب سنة؟ أسألك لا. إذا كنت لو كان صاحب بدعة وليس له وزن عند الناس، ليس له مكانة وحظ، وغلظت له القول، نقول نعم هذا من باب إهانة من البدعة ومن باب التوهين من صاحبها أو التحذير منه، فأنت تغلظ عليه كما يفعله السلف لأجل إيش التنفير منه. لكن أنت إذا كنت تناظر صاحب سنة لماذا تسفهه وتحقره وتتهم بالباطل وتكذب عليه وتفتري وتخرج عن محل النزاع وتستقوي بما ليس بحجة؟ السؤال هذا، هل هذا فعل من يريد وجه الله والدار الآخرة؟ يعني أنا أريد وجه الله عز وجل ثم أنا أفتري على خصمي وأكذب عليه وأتهمه بالباطل وأخرج عن محل النزاع، هل هذا يعني يمكن يكون فاعل هذا يريد وجه الله؟ هذا يريد وجه الله، هذا يريد انتصال النفس. أما أهل السنة والجماعة لا، تجد ردودهم علمية، إذا تكلموا ما خرج عن موضع النزاع، يحصر الخلاف في مواضع النزاع، إما في المسألة العلمية أو بيان ما وقع فيه الشخص هذا المدعي من التناقض، لأنه يقول قولان يقول قولين مختلفين، فهو لم يثبت على جادة فيدل على تذبذبه في هذه المسألة وأنه ليس على يقين، أو أن تبين خطأه في المسألة وتذكر الدلائل. ولكن تجد ردود أهل العلم دائما مليئة بالدلائل من كتاب والسنة والأحاديث والآيات والأصول والقواعد. أما الذي يرد ردودا كلها حشو ولغو وسب وشتم واستراء واتهامات وإلى آخره وكلام وقصص وحكايات، أنا عن ذلك أن الرجل إما أن يكون ضعيف العلم أو أن يكون سيء القصد والنية. فهذه علامات. أنا استغرب من الناس اليوم يقول لا والله فلان إن شاء الله يريد وجه الله. إيش يريد وجه الله رجل كي يعني ما هي إيش وجه الله؟ وأين وجه الله في المسألة؟ أين وجه الله عز المسألة؟ إذا كان رجل يقل أدبه ولا يحترم من هو مثله في العلم، لو وجدت رجل يقل الأدب يبدع من ليس مبتدعا، يصيف بالبدعة أو بالفسوق أو بكذا اتهاما بغير، هل يمكن يكون هذا يريد وجه الله؟ هل مراد وجه الله عز أن تبدع صاحب السنة أو أن تفسق من ليس فاسقا أو أن تكذب على الشخص؟ أو أن تناقشه في مسألة خارج محل نزاع، أو أن تحتج عليه بما تعلم أنه ليس بحجة، هل هذا يدل على أن الرجل يريد وجه الله والدار الآخرة؟ هذا كثير كثير جدا. فلا بد الإنسان ينظر وينظر في هدي العلماء. قال: ويقال من مراده في المناظرة المغالبة والجدل: أخبرني إذا كنت أنا حجازيا وأنت عراقيا وبيننا مسألة، على مذهبي أقول أنا إنها حلال وعلى مذهبك أنها حرام أو إنها حرام، فسألتني مناظرة لك عليها، وليس مرادك في مناظرتك الرجوع عن قولك، والحق عندك أن أقول فيها قولك، يعني الحق أن توافقني فقط، هذا هو الحق، إذا وافقتني إذا أنت هذا. وكان عندي أنا أن أقول، وليس مرادي في مناظرة الرجوع عما هو عندي. يعني كل واحد يناظر لأجل إيش؟ لا يريد أن يرجع عما عنده إذا تبين له أن مجادله مصيب، لا، إنما مراد بذلك أن يرجع الآخر إلى قوله. قال: إنما مرادي أن أرد قولك ومرادك أن ترد قولي، فلا وجه لمناظرتنا، فالأحسن من السكوت على ما تعرف من قولك وعلى ما أعرف من قولي. خلك على قولك من غير مناظرة، ها، وخلني على قولي، أفضل لنا وأسلم في ديننا من أن ناظر لأجل الانتصار للنفس. قال: وهو أسلم لنا وأقرب للحق الذي ينبغي أن نستعمله. فإن قال: وكيف ذلك؟ قيل: لأنك تريد أن أخطئ الحق وأنت على الباطل، تريد مني أن أخطئ الحق وأنت على الباطل، ولا وفق الصواب، أنت لا تريد أن أوفق أو أن تظهر حجتي، لا، تريد أن أخطئ. قال: ثم تسر بذلك وتبتهج به، غلبت فلان. إيش غلبته؟ غلبت منه؟ غلبت منه جهمي؟ لا. أشعري؟ لا. صوفي قبوري؟ لا. مرجع؟ لا. خارجي؟ لا. منه؟ صاحب سنة. أنت تبتهج بالظهور على صاحب سنة؟ أنت لو ابتهجت بظهورك على رجل مرجع جهمي حتى أن الحق ظهر وتبين عوار هذا الشخص حتى لينفر عنه الناس، هذا قد يكون فيه ساعة. أما أنت تبتهج، ومع ذلك حتى لو غلبت الجهمي أنت تبتهج بظهور الحق وتحزن لما لإصراره على الباطل، وتود أنه ترك قوله وأنه رجع إلى الحق، لكن تحمد الله عز وجل أن الحق ظهر وأن باطله قد دحض لمصلحة المسلمين ونصيحة للخلق. فابتهاجك بظهور الحق وموت الباطل، لا أن صاحبك أخطأ، بل أنت تريد هدايته. قال: ثم تسر بذلك وتبتهج به، ويكون مرادي فيك كذلك. فإذا كنا كذلك فنحن قوم سوء، لم نوفر الرشاد، وكان العلم علينا حجة، وكان الجاهل أعذر منا. الجاهل ما يعرف أعذر منا، على الأقل الجاهل إيش ما يصر، أما نحن نعلم ونصر وإيش على الخطأ. قال محمد الحسين: وأعظم من هذا كله أنه ربما احتج أحدهم بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خصمه فيردها عليه بغير تمييز، بس ردها. طيب قد قال الله الحديث ثبت؟ لا، ما يمكن. كيف حديث؟ قال العالم الفلاني قال كذا، أنا لا علي عندي حديث آخر. طيب أدري عندك حديثك، هذا حديث، ما يمكن أن تكون حديث متعارضة. وجه الحديثين، اجمع بينهما، احمل هذا على وجه يمكن إيش أن يوفى أن يعمل بالحديثين، من ترده؟ قال: فيردها عليه بغير تمييز. تجي تقول النبي عليه السلام أجاز السلم، قالك لا، عندنا قاعدة، نهى الإنسان عن بيع ما لا يملك. طيب ماشي، نهى عن بيع ما يملك على العين والرأس، من غير متربين، لكن السلم لا يدخل في هذا. لا لا، السلم بيع شيء لم يأتي بعد، بيع شيء موصوف الذمة، ينقذ المال ونأخذه بعد سنة، لا، هذا بيع ما لا يملك، وهذا من بيع المعدوم، ما يمكن بيع الحديث الصحيح، الحديث الصحيحين. لا، ما يصير، لا، كيف ترد الحديث؟ قال: كل ذلك يخشى أن تنكسر حجته، حتى إنه لعله أن يقول لسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة فيقول هذا باطل وهذا لا أقول به، فيرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه بغير تمييز. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. سفيان من هو؟ سفيان الثوري، سفيان مسروق الثوري، أحد أئمة أتباع التابعين، من كبار أتباع التابعين، من الأئمة المجتهدين، أصحاب الحق، ليسوا أصحاب الرأي بل أصحاب السنة المحضة، يتركون لقول فقيه عالم إمام. قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. أخشى أن رد قول النبي عليه السلام أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يعاقبه الله عز وجل فيهلك، يضله الله تبارك وتعالى. قال منهم من يحتج في مسألة بقول صحابي فيرد عليه خصمه ذلك ولا يلتفت إلى ما يحتج به، كل ذلك نصرة منه لقوله لا يبالي أن يرد السنة والآثار. وهذا يدل على أن قول الصحابي إيش؟ حج. قول الصحابي فيما ليس فيه آية ولا حديث فهو حجة. فلو جاءك مثل قال قال ابن عباس كذا وأنت ليس عندك آية ولا حديث ولا قول صحاب آخر تحتج به وتقول له هذا قول صحابي، عندك قول صحابي آخر، إذن لابد إيش أن نرجح بين القولين، لا ما عندك شيء. تقول لا لكن القياس كذا، كيف القياس؟ القياس نرد به قول الصحابي؟ لا، أنت ترد قول الصحابي بقول إيش؟ بآية صريحة من الكتاب والسنة أو بحديث ثابت أو بقول صحابي آخر. فإذا قلت قال ابن عباس قلت قال ابن عمر قال كذا، إذا لا حجة في قول ابن عباس، وإنما ننظر في دلائل القول حتى نعلم أيهما أصل، قول ابن عباس وقول ابن عمر. لكن لو قلت قال ابن عباس ولا آثر يخالفه وجب عليك التسليم. قال محمد بن حسين من صفة الجاهل الجدل والمراء والمغالبة، ونعوذ بالله ممن هذا مراده. ومن صفة العالم العاقل المناصحة في مناظراته وطلب الفائدة لنفسه ولغيره، كثر الله في العلماء مثل هذا ونفعه الله أو نفعه بالعلم وزينه بالحلم. هذا الفصل من أهم الفصول التي يقع فيها الزلل كثيرا كثيرا. قال ذكر أخلاق هذا العالم ومعاشرته أو معاشرته لمن عاشره من سائر الخلق كيف يجري. عالم عرف كيف يناظر، كيف يطلب العلم، كيف يتأدب، الآن كيف إيش يعاشر الناس. قال الشيخ من كانت صفاته في علمه ما تقدم ذكرنا له من أخلاقه والله أعلم أن يأمن شره من خالطه. إذا كان عالما على النحو الذي وصفه الشيخ لا بد للناس أن يأمنوا شره. قال ويأمل أن يأمن شره من خالطه ويأمل خيره من صاحبه. لا يؤاخذ بالعثرات ولا يشيع الذنوب من غيره ولا يقطع بالبلاغات ولا يفشي السر. لا يؤخذ بالعثرات، يؤاخذ بمعنى متى ما عثر أخذه، ولا يشيع الذنوب، عرف ذنبا إيش نشره، ولا يقطع ببلاغات، يأتي يقول بلغك كذا، بلغنا عن كذا كذا، يفعل يعامل ما بلغه كأنما إيش حقيقة ثابتة ويقطع بها. شلون عرف والله بلغني؟ إيش بلغك؟ هناك وسائل لإثبات. وبعض الناس هكذا يقطع ببلاغات، ينقل لا يخلص يحكم وينزل أحكامه على الناس. من الذي قال لك؟ قال بلغني والله ناس تصلت علي، ناس قالت لي. شنو الناس قالت لك؟ إيش الكلام؟ فلان فيه كذا، فلان خارجي، منين جبت خارجي؟ قال والله بلغني أنه يزور الخوارج. منو اللي يزور الخوارج؟ من هؤلاء الخوارج ومتى زارهم؟ بلغني. إيش بلغك؟ إيش بلغك؟ بلغك وحي من السماء، بلغك وحي من السماء، أنت تبدع إنسانا هكذا بالظنون. قال ولا يفشي السر، متى ما خاصمته كشف كل المستور. قال من عاداه لم ينتصر منه بغير حق ويعفو ويصفح عنه. عاداه إن انتصر عليه انتصر عليه بالحق، أما كونه عدو لي إذا أنا انتصر عليه ولو بالباطل هذا لا يجوز. قال ويعفو ويصفح عنه، ذليل للحق عزيز عن الباطل، إذا مات ما عرف الحق قبله وذل له وانقاد، عزيز عن الباطل لا يترفع عن الباطل ولا يستجيب له، كاظم للغيظ عمن آذاه، شديد البغض لمن عصى مولاه، يبغض أهل المعاصي، وكلما ازداد الإنسان معصية وبعد عن الله عز وجل كان بغضه له أعظم، بمعنى أن محبته ومعادته لله. قال يجيب السفيه بالصمت عنه، قد إنسان يتجرأ يقول كلاما أو يتصرف وإذا أصابه البغي والذين هم عن لغوي معرضون، ولمن عفا وأصبح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال يجيب السفيه بالصمت عنه، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والعالم بالقبول منه، العالم يقبل منه والسفيه يصمت عنه، لا مداهن ولا مشاحن ولا مرائن، لا يداهن يعني يترك ما أمر الله عز وجل مداهنة، كما يترك الإنكار على البدع مداهنة لهم، يترك الإنكار في مجلس الأمير أو الأغنياء مداهنة لهم، يترك ما أمر الله عز وجل طلبا للدنيا. قال: ولا مشاحن ولا مرائن ولا مختال متكبر ولا حسود يحسد غيره على ما أتاه الله عز وجل من فضله، إما فضل العلم أو فضل العبادة أو فضل ذكر عند الناس، ولا حقود يحقد على فلان فلان، إما لأجل أن الله وسع عليه في دنياه أو في مظهره أو في علمه أو في حظوته عند الناس أو عند الملوك، ولا سفيه ولا جاف ولا فظ ولا غليظ ولا طعان يطعن في الناس بغير بينة، ولا لعان يكثر من اللعن في لسانه، ولا مغتاب ولا سباب يخالط من الإخوان من عاونه على طاعة ربه، اللي يعاونني فايش فهو صاحبي، ونهاه عما يكرهه مولاه. إذن إخوانه يخالطهم لأجل إيش؟ الأمر المعروف أنه يعني منكر، يتعاون معهم على البر والتقوى. قال: ويخالق بالجميل من لا يأمن شره إبقاء على دينه، قد يحتاج إلى مخالطة بعض الناس، إما أن يكون قريبا له أو صاحبا أو جارا أو رجل وجيها أو ما شابه ذلك، أو يكون رجل عالما فينتابه بعض الناس الذي لا يؤمن شره، فماذا يفعل؟ يداريه. قال: قدم رجل على النبي عليه السلام فقال له، أو قال النبي عليه السلام وهو ورجل مقبل، قال: بئس أخو العشيرة. فلما قدم بش النبي عليه السلام في وجهه وذهب. فقالت عائشة: يا رسول الله قلت بئس أخو العشيرة ثم فعلت ما فعلت. قال: إن من شر الناس من ترك الناس اتقاء فحشه. فبعض الناس تتقيه اتقاء فحشه، بمعنى تداريه أي لتدفع شره، يأتي رجل بعد بلا سفيه كذا فأنت تلاطفه، لكن لا معنى أنك مداهنة أن يقول الباطل وتسكت، أو أن تجيبه بيش بما يوافق هواه، لا، لكن أداري ألاطفه حتى أدفع شره. قال: ويخالق بالجميل من لا يمن شره إبقاء على دينه، أي حتى لا يبقي على دينه هو، لأنه ربما لو عالم ما له بما يستحق لنفر ولفعل أشياء عظيمة. قال: سليم القلب للعباد من الغل والحسد، يغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين في كل ما أمكن فيه العذر، يحسن الظن ويحمل ما وقع منهم على أحسن المحامل إن كان له وجه، أما من عرف منه الشر وتكرر منه فهذا لو أسيء به الظن فهو أهل لأن يظن به السوء. قال: ولا يحب زوال النعم عن أحد من العباد يداري جهل من عامله برفقه. رجل جهل عليه، تعدى عليه، تغلظ عليه الكلام، رفع صوته، يعامله بالرفق، يدفع هذا الجهل والتعدي بالرفق. إذا تعجب من جهل غيره ذكر أن جهله أكثر فيما بينه وبين ربه عز وجل. إن تعجب من جهل غيره وتعديه فليتذكر أنه هو أيضا يتعدى على حقوق الله عز وجل فيما بينه وبين الله عز وجل، وأنه تارك لكثير مما أمر الله عز وجل، وقد يكون واقعا في كثير من المحظورات التي قد لا يتفطن لها أحيانا. قال: لا يتوقع له بائقة، ما تخاف منه، ما تقول الله يستر فلان ما ندري متى تجيك المصيبة منه، لا، الناس تأمن جانبه. قال: ولا يخاف منه غائلة، الناس منه في راحة ونفسه منه في جهد، أي هو يجاهد نفسه ويحمله على هذا والناس مرتاحة منه، هذا هو طريقة معاشرته للناس. قال: ذكر أخلاق هذا العالم وأوصافه فيما بينه وبين الله عز وجل، الآن علاقته بالله. قال الشيخ: جميع ما تقدم ذكرنا له مما ينبغي للعالم أن يستعمل من الأخلاق الشريفة كلها تجري له بتوفيق من ولاه الكريم، يعني متى ما وفق لتلك الأخلاق العظيمة فهذا فليعلمه من توفيق الله لا من ذكائه ولا من فضلته، ولكن الله وفقه لهذه الأخلاق وجبله عليها. قال: ومن جرى له التوفيق بما ذكرنا كان استعماله للأخلاق الشريفة فيما بينه وبين ربه عز وجل أعظم شأنا مما ذكرت مما قد أوصله مولاه الكريم إلى قلبه. إذا كان الله عز وجل هداه للحق وزينه بالأخلاق الفاضلة فلا بد أن يكون علاقته بالله عز وجل أعظم وأجمل وأفضل، لأن الله هو الذي من عليه بذلك. قال: يمتعه بها شرفا له بما خصه به من علمه، إذ جعله وارث علم الأنبياء وقرة لعيون الأولياء وطبيبا لقلوب أهل الجفاء. هذا من فضل الله عز وجل أن جعله عالما، بمعنى أنه وريث لميراث النبوة، وأنه قرة لعيون الأولياء، إذ جعله عالما إماما يقتدي به الناس، وجعله طبيبا يشفي قلوب الناس من الأمراض والشبهات، فهذه من رحمة الله من منته على هذا العالم. قال: فمن صفته الموفق لهذا العلم أن يكون لله شاكرا على هذه النعم العظيمة وهي أعظم من نعم الله ومننه، وله ذاكرا، إذن شاكرا بالقلب وبالفعل، ذاكرا باللسان، دائما الذكر بحلاوة حب المذكور يكسب من ذكر الله تبارك وتعالى. قال: منعم قلبه بمناجاة الرحمن، يتنعم بمناجاة الله عز وجل ويأنس بذلك، يعد نفسه مع شدة اجتهاده خاطئا مذنما، أي ما يستكثر من أفعاله، بل مهما فعل ومهما اجتهد فيعد نفسه مقلا لم يقم بما أوجب الله عز وجل عليه، ومع الدؤوب على حسن العمل مقصرا، أي مع حرصه وعمله واجتهاده يعد نفسه إيش؟ مقصرا. لجأ إلى الله عز وجل فقوى ظهره ووثق بالله فلم يخف غيره، أو فقوى ظهره ووثق بالله فلم يخف غيره، لجأ الله عز وجل فقوى ظهره، أي قوى بالله ووثق بالله فلم يخف غيره، إذن ثقة بالله عز وجل وتوكله عليه فلا يخاف من غيره ولا يتوكل على غيره، مستغن بالله عن كل شيء، لا يحتاج إلى أحد من الخلق، بل لا يلجأ إلا إلى ربه. قال: ومفتقر إلى الله في كل شيء، إلى الله عز وجل فهو تام الافتقار، وإلى غيره تام الاستغناء. قال: ووحشته أنسه بالله وحده، وذاك يأنس متى ما خلا بربه تبارك وتعالى، ووحشته ممن يشغله عن ربه إن ازداد، ووحشته ممن يشغله عن ربه، أي الوحشة عندما يخالط من يشغله عن ربه من أهل الدنيا وأرباب الدنيا، إن ازداد علما خاف توكيد المحجة، زاد والله علما يخاف أن يكون هذا العلم حجة عليه، لماذا؟ لأنه يخشى أن لا يوفق للعمل به، فيقول: أنا أزداد علما وقد لا أفعل وأعمل بهذا العلم، مشفق على ما مضى من صالح عمله أن لا يقبل منه، إذن ما مضى من عمله الصالح يخاف أن يرد عليه وأن لا يكون مقبولا، همه في تلاوة كلام الله جل الفهم عن مولاه، إذا قرأ القرآن ليس همه أن يفرق أو أن يقال قارئ، وإنما همه أن يفهم كلام الله، وفي سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقه، إذا قرأ السنة فمراد ذلك التفقه لئلا يضيع ما أمر به، متأدب بالقرآن والسنة، آدابه وأخلاقه من أين؟ من القرآن والسنة. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالت؟ قالت: تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: كان خلقه القرآن، أي كل ما أمر به القرآن من خلق حسن فالنبي عليه الصلاة والسلام متمثل به، وكل ما نهى عنه القرآن من الأخلاق السيئة فالنبي عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عنه، هذا معنى أنه كان خلق القرآن. قال: متأدب القرآن والسنة، لا ينافس أهل الدنيا في عزها، لا ينافسهم، يزاحمهم على الدنيا وعلى المناصب وعلى الجاه وعلى المال، لا، مستغن عن ذلك، زاهد فيه، ولا يجزع من ذلها، ما يجزع من ذلها من فقر، من مرض، من هزيمة، لا، يعلم أن هذا بقدر الله عز وجل وقضائه، فهو يقابل كل ما قدره الله عز وجل بالرضا والتسليم، يمشي على الأرض هونا بالسكينة والوقار، يرى عليه آثار العلم وآثار الوقار، مو صاحب طيش وخفة. قال: ومشتغل قلبه بالفهم والاعتبار، دائما يفكر يريد أن يعتبر، بمعنى أن يأخذ الحكمة مما يرى، مما يجريه الله عز وجل في ملكوته، مما يجري في الملكوت من عز وذل ونصر وغنى وفقر وابتلاء وغير ذلك، فهو يعتبر. ثم أنه يشتغل بالفهم، تفهم. قال: إن فرغ قلبه عن ذكر الله فمصيبة عنده عظيمة، متى ما أشغله شيء عن ذكر الله عز وجل فهذه مصيبة، كما لو فاتته صلاة أو انشغل عنها أو فاته وقت من الذكر. وإن أطاع الله عز وجل بغير حضور فهم فخسران عنده مبين، أي أن يطلق اللسان الذكر وقلبه وذهنه مشغول، يشعر أنه قد خسر مع أنه مأجور في الذكر لقد فاته التفكر. قال: يذكر الله مع الذاكرين ويعتبر بلسان الغافلين، عالم بداء نفسه، يذكر الله مع الذاكرين ويعتبر بلسان الغافلين، يتعظ إذا رأى رجل غفل عن الله عز وجل وأصبح ذكره وهمه في الدنيا، اعتبر بذلك وعلم نعمة الله عز وجل عليه وأن الله وفقه في الوقت الذي أضل ذاك الشخص. قال: عالم بداء نفسه، يعلم بداء نفسه وأن نفسه مفتقرة لله عز وجل، وأن نفسه مبنية مجبولة على الظلم وعلى الجهل. قال ومتهم لها في كل حال، ما يقول والله أنا أحسن الناس، لا، يقول أنا إنما يستر الله عز وجل علي. أبو بكر رضي الله عنه عندما كان يثنى عليه ماذا يقول؟ يقول ليش؟ اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. هذا أبو بكر يقول. شو نقول إحنا؟ نقول جزاك الله خير كذا، وداخل قلب فرحان أن الله عرفوا فضلك ومكانتك. لا، هو يقول أنا الناس لو تعلموا حالي ما جالسني أحد. قال اتسع في العلوم فتراكمت على قلبه الهموم فاستحي من الحي القيوم. اتسعت العلوم فتراكمت على قلبه الهموم، يخشى إيش؟ ألا يقوم بحق العلم، وألا يقوم ما أوجب الله عليه من نشر العلم والأمر المعروف والنهي عن المنكر والعمل به والدعوة إليه والصبر على ما يناله، ويخشى يوم القيامة أن يكون القرآن العلم حجة عليه. قال فاستحي من الحي القيوم، وشغله بالله في جميع سعيه متصل وعن غيره، وشغله بالله في جميع سعيه متصل، أي في كل سعيه، حتى في أمور الدنيا وفي عمله، في مخالطه لأهله، في تجارته، شغله بالله متصل ما ينقطع، حتى لو كان مشتغلا بأمر دنيوي، وعن غيره منفصل. أما أهل الدنيا فهو منفصل عنه، لا يشغل همه فيه، من فاز بانتخابات، من نجح، من كذا، من فلان كذا ايش حظوظه، وفلان فلان بيفوز، ثان بخسر. فإن قال قائل فهل لهذا النعت الذي نعت به العلماء وصفتهم به أصل في القرآن أو في أو السنة أو أثر عمن تقدم؟ قيل له نعم، وسنذكر منه ما يدل على ما قلنا إن شاء الله. قال الله جل إن الذين أوتوا العلم من قبله، طيب، إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا، هذا ذل لما سمعوا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون الأذقان سجدا يبكون ويزيدون خشوع. إذن هم يتأثرون ويذلون ويدعنون ويقبلون ويؤمنون ويلتزمون ويخافون ويبكون. هذا صفة من؟ صفة أولي العلم. قال فلا ترى رحمك الله كيف وصف العلماء بالبكاء والخشية والطاعة والتذلل فيما بينه وبينهم. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر قال سمعت عبد الأعلى التيمي يقول من أوتي من العلم ما لا يبكيه فخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه، لأن الله عز وجل نعت العلماء وقرأ إن الذين أوتوا العلم من قبله إلى قوله يبكون ويزيدهم خشوعا. يعني إذا كان عندك علم ومع ذلك لا يبكيك العلم ولا ترى من نفسك الخشوع والخضوع والذل فلم تؤت علما، إذ العلم يبعث على الخشوع والذل لله تبارك وتعالى والانكسار. قال شيخ حدثني عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو همام قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو عميس قال عن عون أو عن عون بن عبد الله قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من هما لا يشبعان؟ صاحب نهمة أو نهمة، أي صاحب عزيمة، من هم هذان من همان أصحاب عزائم ولا يشبعان؟ قال صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان، أما صاحب العلم فيزداد رضا الله، وأما صاحب الدنيا فيزداد في الطغيان. ثم قرأ عبد الله بن مسعود إنما يخشى الله من عباده العلماء، ثم قرأ الآخر كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. صاحب العلم لا يشبع مهما حصل من علم فهو يزداد علم، وصاحب الدنيا لا يشبع مهما حصل من الدنيا فهو يحب الزيادة ويسعى. قال الشيخ حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا قطن ابن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان عن مطل الوراق في قول الله عز وجل ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال بلغنا أن الحكمة خشية الله والعلم به، أي من وفقه الله للعلم للخشية، والخشية إيش سببها؟ العلم، فأخشى الناس هم العلماء. قال الشيخ حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن عبد الله بن مرة قال قال مسروق بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله، وبحسب امرئ من الجهل أن يعجب بعلمه. عليكم السلام. يكفي من العلم أن يكون إنسان خاشيا، ذلك لمن خشي ربه، فكفى بخشية الله علما. وقال الشيخ حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجويه قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت يحيى بن أبي كثير رحمه الله يقول العالم من خشي الله وخشية الله الورع. الورع أن تترك ما تخاف ضرره في الآخرة. شيء تخاف أن يضرك في الآخرة تتركه. قال الشيخ حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق ابن زاطية أو زاطية قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول أيوب لأبي تميمة السختياني رحمه الله يقول ينبغي العالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله عز وجل. قال الشيخ حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال أنبأنا أبو بكر بن زنجويه قال حدثنا نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن زائدة عن هشام عن الحسن البصري رحمه الله قال إن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزهده، وإن كان الرجل ليطلب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا من الدنيا لا يهله من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في الآخرة. يقول هذه عادة السلف، الرجل يبدأ في طلب العلم ثم يرى عليه أثر العلم. قال فلم يلبث أن يرى ذلك أي أثر العلم على ماذا؟ في تخشعه، يرى أثر الخشوع في صلاته في حركاته وفي بصره يغض البصر وفي لسانه وفي كلامه وفي يده وفي زهده، فهذا من آثار العلم على الإنسان. أما إذا كان الإنسان يطلب العلم يطلب العلم ولا يتخلق بهذا العلم فهذا يدل على أنه إما أنه طلب علما ليس علما نافعا أو أنه لم يطلبه لوجه الله تبارك وتعالى. قال حدثنا أبو سعيد المفضل بن محمد اليماني في المسجد الحرام قال حدثنا محمد بن ميمون الخياط قال سمعت ابن عيينة رحمه الله يقول إن كان نهار سفيه وليلي ليل جاهل فما أصنع بالعلم الذي كتبت. إن كان نهار سفيه بمعنى لا أعمل بعلمي ولا أدعو ولا أقوم به، وفي الليل ليل جاهل نايم عندي علم ما أقوم به، إذن إيش فائدة العلم إذن؟ قال الشيخ حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا أبو بدر شجاع قال حدثنا زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم مكر الله ولم يترك القرآن إلى غيره، ولا خير في عبادة ليس فيها تفقه ولا خير في تفقه ليس فيه تفهم ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر. العالم لا يقنط الناس يذكر لهم الوعيد حتى يخاف حتى يقنطوا، ولا يؤمنهم من رحمة الله عز وجل ولا يؤمنهم مكر الله تبارك وتعالى يذكر أحاديث وآيات الرجاء فقط حتى يأمنوا، ولكنه يذكرهم يرغبهم إيش؟ يرغبهم ويحذرهم ترغيب وترهيب، يرهبهم ويحذرهم، ولا يترك القرآن إلى غيره، ما يترك القرآن يشتغل بعلوم أخرى، ولا خير في عبادة ليس فيها تفقه، عبادة لا يتفقه فيها لا يتدبر لا يتخشع، ولا خير في تفقه ليس في تفهم، يتفقه لكن دون أن يحرص على الفهم، ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا هارون الحمال قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا مطر وراق قال سألت الحسن عن المسألة فقال فيها، فقلت يا أبا سعيد يا أبا عليك الفقهاء ويخالفونك، يعني أنت تقول قول الفقهاء يخالفونك، فقال ثكلتك أمك مطر، يا مطر يعني اسمه مطر وراق، وهل رأيت فقيها قط؟ من الفقهاء اللي تقول أنت يخالفونك؟ وين الفقهاء؟ وهل تدري ما الفقيه؟ الفقيه الورع الزاهد الذي لا يسخر ممن أسفل منه ولا يهمز من فوقه ولا يأخذ على علم علمه الله حطام أي الدنيا، يعني الفقيه قليل ما تجد الفقيه، هذا صفته الفقيه ورع زاهد متواضع. قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا مبارك بن سعيد عن أخيه سفيان الثوري عن عمران المنقري قال قلت للحسن يوما في شيء قاله يا أبا سعيد ليس هكذا يقول الفقهاء، قال فقال ويحك أو رأيت أنت فقيها قط؟ هذا يقول في وقته، شو نقول اليوم إذن؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير في أمر دينه المداوم على عبادة الله عز وجل. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا حسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله ابن المبارك قال حدثنا أبو الحكم عن موسى بن أبي كردم كذا قال، وقال غيره ابن أبي درم عن وهب بن منبه قال بلغ ابن عباس عن مجلس كان في ناحية باب بني سهم يجلس فيه ناس من قريش فيختصمون فترتفع أصواتهم، فقال ابن عباس انطلق بنا إليهم، فانطلقنا حتى وقفنا، فقال ابن عباس أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب في حاله. قال وهب فقلت، قال الفتى يا أيوب أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك؟ يا أيوب أما علمت أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي، أي ليس لأنهم ما يعرفون يتكلمون ولا بكم، وأنهم هم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباء أي أصحاب العقول العالمون بالله وآياته، ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأحلامهم فرقا أي خوفا من الله وهيبة له، وإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله عز وجل بالأعمال الزاكية، لا يستكثرون لله الكثير أي مهما فعلوا لا يستكثرون ما فعلوا ولو كان كثيرا، ولا يرضون له بالقليل، يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين، وإنهم الأنزاه الأبرار، ومع المضيعين المفرطين، وإنهم الأكياس الأقوياء، ناحلون ذائبون أجسامهم ذا نحيلة من شدة العبادة، يراهم الجاهل فيقول مرضى وليسوا بمرضى، وقد خولطوا وقد خالط قوم أمر عظيم. قال الشيخ هذه الأخبار تدل على ما وصفنا به العلماء والفقهاء، فإن قال ولما داخل العلماء هذا الإشفاق الشديد وخافوا من علمهم هذا الخوف كله؟ قيل له علموا أن الله عز وجل يسائلهم عن علمهم ما عملوا فيه، أي ما الذي عملوا فيه، فجعلوا مساءلة الله نصب أعينهم، فألزموا أنفسهم شدة الحذر وأخذوا الثقة في كل أمرهم. قال قائل فإن العلماء لا يسألون عن علمهم ما عملوا فيه، هل سيسألون؟ قيل نعم. فإن قال فاذكر من ذلك ما إذا سمعه العالم انتبه من رغدته وأخذ نفسه بلزوم أخلاق من ذكرت، والله موفقنا. قيل نعم إن شاء الله، أي أن العلماء سيسألون، ثم بعد ذلك يذكر الآثار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.